بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في صفات المعاني، وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. تكلمنا عن العلم، صفة العلم ودليلها. قال الشيخ: العلم هو صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، ينكشف بها الشيء على ما هو به على وجه الإحاطة بدون سبق خفاء. الدليل: لو أنك رأيت خطا مبدعا في حسنه وتنسيقه وإملائه، وقلت إن هذا الخط قد وجد صدفة من غير عالم به ولا متقن لصنعه، لقيل إنك مجنون. فكيف بمن رأى هذه الأكوان من سماء وكواكب وأرض ونبات، وما بث فيها من حيوان وهواء، ومن بحار وما فيها من غرائب وعجائب، كل ذلك متقن في غاية الإتقان، ومحكم في غاية الإحكام، ومنظم يسير في نظامه الذي طبعه الله عليه، يؤدي كل وظائفه التي تربط الكون علويه وسفليه، فينتج من ذلك مصالح تعيش فيها هذه المكونات وترتاح. ولو أخل هذه أحد هذه المكونات في وظيفته لما قامت هذه المصالح ولا اختل هذا الكون، أيكون ذلك من غير علم سبحانه وتعالى عن قول المغترين وجهل الجاهلين؟ قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقال سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تعلق العلم، ويتعلق العلم بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، إذ يعلم سبحانه أنه واحد لا شريك له، وأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وهكذا سائر الواجبات، ويعلم أن الشريك مستحيل، وأنه يستحيل عليه أن يتخذ زوجة أو ولدا، سبحانه عما يقول المفترون. ويعلم سبحانه وتعالى هذه المكونات كلها، ويعلم سبحانه وتعالى هذه المكونات كلها وما يحدث فيها. إذن نحن اليوم نتكلم عن الصفة الثالثة من صفات المعاني، وهي صفة العلم. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بها، وهي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى، ينكشف بها الشيء على ما هو به على وجه الإحاطة بدون سبق خفاء. لو نظرنا إلى الصفات، مر معنا صفات تسمى بالصفات السلبية، وتشرح هذه الصفات بالسلب عندما نقول واحد وحدانية أي لا شريك له. وهنا عندما نقول صفة العلم فهي صفة وجودية قائمة به سبحانه وتعالى. وهذه الصفة الوجودية مقصود بها أنها صفة أزلية لا بداية لها، قائمة بذاته سبحانه وتعالى، تتكشف بها الأمور، يحيط الله سبحانه وتعالى بها على كل شيء في الواقع، كيف كان، كيف يكون، وكيف سيكون. وهذا الأمر لا يسبقه خفاء، علمنا يسبقه جهل، يولد الإنسان منا غير عالم بالأشياء، لكن الله عز وجل يلهمه الشيء تلو الآخر، يتعلم القراءة والكتابة حرفا حرفا، ثم يجمع الواحد منا هذه الحروف إلى كلمات، والكلمات إلى جمل، والجمل إلى معارف، وذلك بالتلقي في كل يوم يزداد علما. أما صفة الله تبارك وتعالى فالعلم صفة قائمة به، لم يسبقه جهل، يعلم ويتعلق علمه بكل شيء، بالواجبات، ويتعلق بالمستحيلات، ويتعلق بالجائزات. هذا العلم يحيط بكل شيء. إذا تأمل الإنسان هذا التعريف يستطيع أن يعرف أن هذه الصفة ليس من شأنها أن تخصص الممكنات أو أن تؤثر عليها بوجه من الوجوه على الإطلاق، ولكن من شأنها مجرد الكشف، مجرد الاطلاع، مجرد أن يتعلق ذلك بأمر ظاهر إلى الوجود أو بمغيب لا يزال في عالم العدم. ودل على ذلك آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. فنجد أن علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بالكائنات جميعا، عندما يقال ليعلم الله بمعنى هذا أي لينكشف علم الله تبارك وتعالى في هذا الشيء. الله عز وجل يعلم ماذا سيحدث، ولكن الله سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الأمور، ويبين لنا سنن الكون وما يصيب الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى، وإذا ما أحسن، وما يصيبه إذا ما ترك منهج الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعلم أن صفة العلم صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى. قال الشيخ: ينكشف بها الشيء على ما هو عليه، على حقيقته. لا يمكن أن ينكشف بشيء ثم بعد ذلك يتحول الأمر إلى شيء آخر على وجه الإحاطة بالدقائق كلها، دون أن يسبق ذلك جهل، دون أن يبدو هنالك شيء كما يحدث لنا، نفعل شيئا ثم بعد ذلك يبدو لنا أن هذا الأمر أحسن. لا، علم الله لا يسبقه خفاء على الإطلاق، علم الله يحيط بكل شيء من كل الوجوه. ولذلك ضرب لنا الشيخ مثلا فقال: عندما ترى خطا جميلا، هذا الخط الذي تم في غاية الحسن وفي غاية التنسيق والإملاء، عندما تجد فلا تقول أن هذا الشيء قد وجد صدفة، لا بد من كاتب قد كتب، ولا بد من منسق قد نسق، لا بد أن يكون هنالك متقن. لو لم يقل هذا لنقول إذا قال الإنسان وجد هذا الشيء صدفة، كما ننظر إلى هذا العالم بأسره في علويه وسفليه، ننظر إلى أنفسنا وننظر إلى الكائنات جميعا، فنجد أنها تنطلق من مشكات واحدة، بيد عزيز خبير سبحانه وتعالى عليم بصنعه. فإنك ترى أن هذا الإتقان الذي أتقن الله سبحانه وتعالى صنع المخلوقات جميعا. هذا الصنع الذي يدل على أنه من صنع الواحد القهار سبحانه وتعالى. عندما ترى هذه الأكوان، عندما ترى هذه الأجرام، عندما ترى الأرض، عندما ترى الحيوان والنبات، عندما ترى طريقة الإحياء وطريقة الإماتة، عندما ترى التركبات التي كانت في الأرض، عندما ترى أن هذا العالم متكامل مع بعضه البعض، يربط بعضه بعضا ودائما يحتاج بعضه إلى بعض، فلقد احتاج الإنسان إلى شيء وجب، وكذلك الحيوان، وكيف تدور هذه الدورة في الحياة كلها. تنظر إلى كمية الهواء وإلى كمية الماء، تجد إلى غرائب الكون وإلى عجائبه، تجد على الترابط ما بين المخلوقات جميعا من أولها إلى آخرها، ترى أن هذا الشيء متقن، متقن بكل شيء، إلى دوران الأرض، إلى وجود الشمس، إلى وجود الليل والنهار، إلى وجود النوم والحياة، إلى وجود كل شيء. ترى أن الله طبع كل شيء بمقدار سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لو نظر إلى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عند ذلك في هذه النفس البشرية، أفلا يجب علينا أن ننظر إليها نظرة نعلم علم الله سبحانه وتعالى. هذا الكون وهذا الجسد الذي دب الله سبحانه وتعالى وخلق فيه الحياة وأتقن فيه الصنع، إذا رأيت إلى أي خلية أو إلى أي مكون في هذا الكون جميعا، فإنك عند ذلك تجد أن مصالح الكون كيف ارتبط بعضها ببعض. ولو أخل بشيء من ذلك، عند ذلك ما قامت هذه المصالح. لا يمكن مثلا أن يقف الهواء أو أن تختلف النسبة فيه، فترى أن الله سبحانه وتعالى كيف خلق بعض الأشياء من المخلوقات تبث الأكسجين، وبعد ذلك مخلوقات كالإنسان إنما يستهلكها، إلى غير ذلك. تجد كيف تجد أن هذه العوادم التي تخلق وتأتي من هذه المكونات كيف يحتاج إليها الطرف الآخر، وكيف تستمر الحياة مع بعضها البعض. تجد أن هذا من يد صانع خبير متقن سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى عندما ربط هذا الكون بعلمه سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعلم الله سبحانه وتعالى ماذا خلق، وماذا يحتاج هذا الخلق، وماذا يؤثر في هذا الخلق. لذلك ترى أن الله عز وجل عندما قال وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل صغير أو كبير، لكان الله سبحانه وتعالى إلا كنا سبحانه، هذه دالة على العظمة، كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. لا تقل في يوم من الأيام، إن هذا الأمر الله سبحانه وتعالى لا يعلم، الله محيط بالكائنات، لا يمكن أن يكون إله وبعد ذلك أن يكون جاهلا. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون، عما يقول المغترون. إذن وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى. لقد قلنا في الدرس الماضي إن القدرة لا تتعلق بالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات، بل تتعلق بالجائزات. أما العلم فإن العلم يتعلق بالواجبات، فالله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يكون له شريك في هذا الكون، لا يمكن أن يكون له ولد، لا يمكن أن يكون له زوجة. هذا إذن يتعلق هذا بالواجبات، ويتعلق بالمستحيلات، ويتعلق بالجائزات أيضا. وهذا كله يدل لنا على أن تكشف علم الله سبحانه وتعالى ينكشف لنا العلم المرة تلو المرة، والمسألة تلو المسألة، والحالة تلو الحالة، فيعلم الله سبحانه وتعالى. نعلم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. وهكذا سبحانه وتعالى يتعلق علمه بسائر الواجبات وسائر الممكنات وسائر المستحيلات. لذلك هذا يتعلق علمه أنه يستحيل عليه أن يتخذ زوجة أو ولدا، سبحانه عما يقول المفترون. ويعلم سبحانه وتعالى هذه المكونات كلها وما يحدث فيها، يعلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعلم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأموره، كانت هذه الأمور عبارة عن معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن الله عز وجل في عصر التنزيل عندما قال مثلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، أخبر الله عز وجل بالنتيجة قبل وقوعها، وبين الله عز وجل للأمة ماذا سيحدث بعد ذلك. هذا كله يدلنا على وجود الله تبارك وتعالى وعلى علم الله وعلى هذه الصفة التي نتكلم بها. أما الصفة التالية بعد ذلك فهي صفة الحياة. الحياة صفة وجودية قائمة بذات الله تعالى، تصحح لمن قامت به أن يكون مدركا، وهي لا تتعلق بشيء. الدليل ثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر، ولا تكون قدرة بلا إرادة يترجح العمل ويبرز الفعل بها، ولا تكون إرادة تخصص وترجح بلا علم. فإذا لا تكون هذه الصفات من القدرة والإرادة والعلم بدون حياة، والحياة شرط عقلي في إثباتها، وقد قامت البراهين القاطعة على إثباتها. إذن ثبتت الحياة. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه هي الصفة الرابعة من صفات الله تبارك وتعالى التي تسمى بصفات المعاني. الله عز وجل وصف نفسه بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فصفة الحياة صفة وجودية قائمة به سبحانه وتعالى. وطبعا حياتنا إنما هي متعلقة بشيء، قائمة بغير هذه الأمور، وإنما علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ونعلم أن الله هو الحي القيوم. فهذه الصفة الوجودية القائمة به سبحانه وتعالى إنما هذه الصفة تتعلق بمن قامت به أن يكون مدركا. ومعنى هذا أننا عندما ننظر إلى هذه الصفة التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه في هذا الكون، وصف الله سبحانه وتعالى بأن الله هو المدرك للأشياء كلها، لا تتعلق صفة الحياة بشيء اسمه جائز أو اسمه مثلا ممكن أو مستحيل، لا، بل هي الصفة القائمة بذاته سبحانه وتعالى، يتأتى بها ثبوت الصفات القائمة السابقة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فصفة الإرادة وصفة القدرة وصفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، صفة الكلام، كل ذلك لا بد أن تتأتى وتثبت بها صفة الحياة. إذن كونه حيا نتيجة لثبوت هذه الصفات كلها لله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هذه هي النتيجة لثبوت صفة الحياة له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما كان قادرا، ولما كان مريدا، ولما كان سميعا، ولما كان بصيرا، ولما كان متكلما، إذن كل من يتصف بهذه الصفات إذن لا يتصور قيامها إلا بمن قامت به وثبتت به صفة الحياة. ومن هنا قال الشيخ ثبت أن الله سبحانه وتعالى قادر ولا تكون قدرة بلا إرادة يترجح العمل ويبرز الفعل بها ولا تكون إرادة تخصيص وترجح بلا علم. فإذا لا تكون هذه الصفات من القدرة والإرادة والعلم بدون حياة. الحياة شرط عقلي في إثباتها، لكن هذه الحياة حياة قائمة بذاته، شيء أزلي لا نستطيع أن يعني ليست كحياتنا، ليست قائمة بشيء آخر. حياتنا معلولة، حياة الله سبحانه وتعالى صفة وشرط عقلي في إثبات هذه الصفات كلها. فإذن هذه الصفات لا تقوم إلا بحي به سبحانه وتعالى، وهو القائل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذه الصفة. بعد ذلك تكلم الشيخ عن السمع والبصر والكلام والأدلة، نترك ذلك إلى درس قادم إن شاء الله، نتكلم عن هذه الصفات الثلاث، وبعد ذلك ننهي الصفات صفات المعاني. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وفي هذه العقيدة السليمة التي تعلمناها والتي نسير عليها، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نموت ونحن نعتقد بهذه الصفات التي يتصف الله سبحانه وتعالى. فلا نصف ربنا إلا بصفة تليق به على النحو الذي أراده سبحانه وتعالى، والحمد لله ربنا.